بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق لنا ولكم أجمعين.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكن لكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم وهو خلق الشفقة. والشفقة كما يذكر بعض العلماء أو الإشفاق هي رقة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وألطف الرحمة وأرقها. ولذلك قال بعض العلماء في الشفقة هي صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. وقد تكون الشفقة بمعنى الخشية وبمعنى الرقة، لكن الذي يظهر أن هناك فرقا بين الشفقة والخشية وبين الشفقة والرقة. فالرقة هي قد يكون يرق الإنسان لمن لا يشفق عليه، كالذي يئد المؤودة مثلا فيرق لها، وهذا أمر طبيعي لا محالة، لأن طبع الإنسانية يوجب ذلك، ولا يشفق عليها لأنه لو أشفق عليها ما وأده. وأما الفرق بين الشفقة والخشية فيقولون بأن الشفقة ضرب من الرقة وضعف القلب ينال الإنسان، ومن ثم يقال للأم إنها تشفق على ولدها أي ترق له، وليست هي من الخشية والخوف في شيء. والشاهد في ذلك قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولو كانت الخشية هي الشفقة لما حسن أن يقول ذلك، كما لا يحسن أن يقول يخشون من خشية ربهم. ومن هذا الأصل قولهم ثوب شفق إذا كان رقيقا، فقولك أشفقت من كذا معناه ضعف قلبي عن احتمال. هذه بعض الفروق التي يذكرها العلماء. والمقصود إخواني وأخواتي أن الشفقة مما جاءت الشريعة بالترغيب فيها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولذلك الترمذي رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث بوب له باب، قال: ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء، فليصلي كيف يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر ابن عمه قال: صنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. يقول بعض العلماء هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة وحفظهم من أن يتضوروا بالجوع. ولذلك قال أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فقوله أضمم جناحك كناية عن الرحمة والشفقة. ولذلك تضافرت نصوص السلف على الحث على الشفقة يعني التخلق بها. ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم الفوائد المتعلقة بهذه الشفقة وأيضا أنواع الشفقة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت ألبس العمامة وأردت أن أتوضأ، هل يجب علي أن أخلع العمامة وأمسح على الشعر أو يجوز أن أمسح على العمامة؟
الحمد لله، بالنسبة لمسح الرأس فرض من فرض الوضوء، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه في الوضوء، وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يمسح رأسه في الوضوء صلى الله عليه وسلم. وأما من كان عليه عمامة فجمهور الفقهاء لا يجوزون المسح على العمامة، بينما القول الآخر وهو الراجح جواز المسح على العمامة إذا كانت مشدودة ويشق على المكلف نزعها، فإذا لبسها على طهارة وصعب وعسر وشق عليه أن ينزعها فلا بأس أن يمسح عليها كاملة على جميع يعني العمامة وأكوار العمامة، يمسح عليها كاملة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا رجعت من السفر بعد العصر وكنت متعب، هل أستطيع أن أصلي المغرب والعشاء في المنزل؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا كان الأخ الفاضل يقول رجعت متعبا من السفر ويشق علي الذهاب إلى المسجد، فلا حرج عليه أن يصلي، ولو صلى جماعة في البيت يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز لي أن أطلب الزكاة ولا أخبر الشخص بأن الزكاة لي، وذلك لأني أخجل وأقول أن أقوله بأنها لشخص مسكين، علما بأني أستحق الزكاة لأن راتبي لا يكفيني حتى نصف الشهر وعلي ديون كثيرة؟
الحمد لله، طبعا الأصل إذا كان الإنسان قد وكل في دفع الزكاة فلا يجوز له أن يأخذ منها إن كان فقيرا، ولو كان فقيرا أو مسكينا، لأنه أصبح الآن وكيلا فقام مقام الأصيل. أما إذا كان هو يقول: أنا مستحق للزكاة وأريد أن أطلبها باسم شخص آخر، أقول هناك شخص ويقصد نفسه، وذلك لاعتبارات معينة يعني فيما يتعلق ب موضوع الخجل أو الحياء أو مثلا يعني هو لا يريد أن يعرف بأنه محتاج، فلا حرج في مثل هذه الصورة ما دام أنه مستحق للزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك ويوفقك.
عندي سؤالين. سنة المغرب إذا أنت بسفر وما تبي تجمع، يعني تجمع المغرب مع العشاء، سنة المغرب واجبة والشفع والوتر بعد
إن شاء الله،
يعني بعد ما تجمع
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله.
سؤال ثاني،
تفضل تفضل.
الزعفران إذا واحد رايح عمره وزعفران يعني يبطل الإحرام، إذا شرب قهوة وفيها زعفران يقول من مبطلات لهذا الزعفران، بس إذا ما يعرف يعني بالشيء
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. وفي بعد سؤال ثالث لو سمحت.
نعم.
صورة الفاتحة هل هي دعاء؟ يعني إن بعض الأئمة ما يأمنوا ما يقولوا آمين يعني في العالم المأمومين. هل هي دعاء يعني يجب على إمام يأم فيها يعني يقول آمين؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله رتحياك الله. بسلطان فضل.
السلام عليكم. بدون فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسلطان.
الله يحييك. جزاكم الله خير على
البرنامج. الله يبارك فيك.
عندي استفسار شيخ وعندي ملحوظة. الاستفسار الحمد لله يعني على مواقع التواصل الاجتماعي كثر الأشخاص اللي يعطونك فتاوي تخليك شوية تم مستغرب أو تحتاج للاستفسار أو للتوضيح. حسب اللي نعرفه أن صلاة الجمعة تبدأ بعد أذان الجمعة الثاني، هذا توقيت لصلاة الجمعة. فسمعت فتوى عن سنة صلاة الجمعة أن يجوز للشخص يصلي ركعتين 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 أربعة ستة ثمانية كسنة للجمعة. طيب أنا أصليها قبل الأذان يعني ما دخل وقت صلاة الجمعة، ومن تبدأ صلاة أذان الجمعة خلاص تستمر الخطيب. لين الحين الموضوع شوي مبهم عندي أنا بخصوص
يعني تقصد تقصد أن سنة الجمعة تكون قبل قبل الأذان؟
إيه أنا سمعت فتوى إن
قبل الأذان الأول أو الثاني؟
الثاني.
الثاني نعم.
ممكن تصلي ركعتين ركعتين. طيب إذا ركعتين أنا بعدني ما دخل
ركعتين أو أربع أو ثمان.
إيه أو ثمان، لكن ما دخل توقيت صلاة الجمعة لأن تكون سنة الجمعة.
صحيح صحيح.
الملحوظ اللي عندي مرات يكون بعض المساجد اللي يكثر فيها الجماعة الآسيويين وبخصوصا في جنسية معينة، والله إن صلاتهم ما تعرف ركوعه من سجوده، ما تأخذ لي يمكن نص دقيقة يصلي لك ركعتين. فمن ناحية أطلب من دائرة الأوقاف أو إخواننا الأئمة بس حد ينصحهم، يكون عندهم في المساجد ينصحهم، لأن هذا مدام عندنا في البلاد نحن مسؤولين عنهم، تحسهم ناس أميين جاهلين محتاجين للنصيحة. صل ركعتين ولا تصلي لي أربع في خلال ثلاث أربع دقائق. الله أعلم طبعا بنيتهم والله اللي يتقبل منهم، لكن أحس من أخواننا ونحن مسؤولين عنهم يحتاجون للتوجيه.
واضح. جزاك الله خير بسلطان. الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله إجابة والتوضيح. حياك الله. نفس الشيخ سؤال عبد الله يقول سنة المغرب ما حكمها للمسافر الذي يريد الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وأيضا يقول ما حكم صلاة الشفع والوتر للمسافر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر ترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر القبلية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد إذا سافر فإنه يترك جميع السنن الرواتب بعد سنة الفجر، ويواظب أيضا على الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا أخي الفاضل إذا سافرت فألزم هاتين السنتين المؤكدتين بالنسبة لسنة الفجر القبلية وأيضا الوتر، تصلي ركعتين ثم بعدها تصلي ركعة. وأما النفل المطلق فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر النفل المطلق، كان يصلي متى ما إن وجد فراغا أو وقتا صلى النفل المطلق صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم من شرب يقول من زعفران أو يقول قهوة فيها زعفران أو شاي وهو محرم ولا يعلم بالحكم؟
الحمد لله، إذا كان يجهل الحكم فلا شيء عليه، إذا كان يجهل الحكم فلا شيء، أما إذا كان تقصد وتعمد فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عن سورة الفاتحة يقول هل هي دعاء، لأنه يقول البعض من المأمومين لا يؤمن بعد الفاتحة.
الحمد لله، بالنسبة لسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وأيضا هي أحد أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بهذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولذلك هي مشتملة، هي مقسمة بين العبد وبين ربه جل وعلا، من حيث كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك من السنة أن يقول الإمام والمأموم والمنفرد آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، هذا معنى آمين. ويعني يؤمن على الدعاء الوارد في الفاتحة في قوله تعالى من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. عموما بعض الأئمة يعتنق مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة التي لا ترى الجهر بآمين فقد يسر فيها، لكن عموما المأموم يجهر بآمين إذا صلى خلف إمام لا يجهر بآمين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بزايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بزايد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على المعلومات الطيبة.
حياك الله بارك فيك
إن شاء الله.
جزاك الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول طول عمر، إذا شخص صار له فترة هو يصلي اتجاه خطأ، مو باتجاه الكعبة، خطأ سهوا يعني، مثل حد قال له خطأ وتم يصلي فيه يمكن حوالي تم تقريبا يخبر يعني حوالي تم أسبوعين يصلي اتجاه الخاطئ، ان يا شخص قال له هذا اتجاه ولا الشخص اللي خبره كان غلطان، وقال له هنا شو بالضبط حين يرد يصلي صلوات اللي كان الاسبوعين بالخطا ولا شو يسوي؟ مش هو الغلطان، الشخص اللي وجه الاتجاه قبله هو اللي كان خاطئ.
هو مسافر او في البلد؟
لا في البلد.
في البلد
بس كان يصلي في الدوام، يخبرنا بالدوام
في العمل
مسافه بعيده انه كان يصلي في الدوام.
نعم.
هذا السؤال الاول. واضح السؤال الاول؟
واضح نعم مسيح.
السؤال الثاني، هل يجوز النساء يزورن الكعبة والقبر عفوا؟
كيف
لا هل يجوز الحريم يزورن القبر؟
المقابر
وفيها في توقيت معين ولا ما اشتريت معين؟
إن شاء الله. الله يحفظك وزاي تسمع إن شاء الله الرد. يفضل شيخ سؤال بسلطان، يقول هناك بعض فتاوى أسمعها عبر مواقع التواصل فيقول تحتاج إلى توضيح، فيقول سمعت أن صلاة الجمعة لها سنة قبلية وأن السنة القبلية لها قبل الأذان الثاني يعني قبل دخول الوقت وتكون ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية مؤكدة وإنما هناك سنة مطلقة، وأما بعد صلاة الجمعة فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الجمعة أربع، وبعض العلماء قال إذا صلى في المسجد صلىها أربعا ركعتين ركعتين، وإذا صلىها في البيت صلىها ركعتين. وأما قبل الجمعة فليس هناك سنة راتبة مؤكدة وإنما هناك نفل مطلق، فإذا ذهب الإنسان إلى المسجد يوم الجمعة فالسنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم إن بدا له يصلي أو يقرأ قرآن أو يذكر الله أو يطلب العلم مثلا أو يتفكر كل هذا مشروع. فالأخ الفاضل يظهر والله أعلم بأنه يعني فهم من بعض ما يذكره طلاب العلم من أنه يصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر 12، هم يبينون بأن هذا نفل مطلق وليس سنة مؤكدة. فلذلك يا أخي الفاضل إذا صليت ركعتين تحية المسجد وأحببت أن تزيد صلي ما شئت، وإذا لم تصلي ليس عليك شيء لأنه ليس هناك سنة قبلية، وإنما إذا أحببت كما جاء في الحديث الصحيح قال وصلى ما شاء، في حديث من بكر وابتكر جاء فيه لفظة وصلى ما شاء، فأنت أخي الفاضل بالخيار بعد صلاة الجمعة أما أن تصلي ركعتين أو أربعة، وإذا صليت في المسجد صليها أربعة، وإذا رجعت للبيت وحبيت تصليها في البيت صليها في البيت ركعتين.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
السلام عليكم. لو سمحت، لو الزوجة أخطأت في كلامها وهي تتحدث مع زوجها وغضب الزوج واعترفت هي بخطئها واعتذرت عدة مرات وطلبت منه أن يسامحها وأن يرضى عليها قبل أن ينام، لكنه لم يسامحها وظل ساكتا، هل تلعنها الملائكة؟
إن شاء الله. سألت الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. جيب الشيخ سؤال سلطان، قول البعض يقول من غير العرب يعني نجد يقول فيها الصلاة سريع جدا، فيقول كيف يعني تكون نصيحة مثل هؤلاء؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصلاة واحدة، ولذلك المسلم يجب عليه أن يتجه إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وسواء كان عربي أو غير عربي فصلاة المسلمين واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا للتشبيه، يعني مثل تتشبهون بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في من أكمل الهدي، كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فيها من السكينة وفيها من الهدوء وفيها من التطويل، الشيء الذي يعني يجب على كل مسلم أن يقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحقق الاتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك واجب عليك أيها الأخ الفاضل السائل أنك إذا رأيت مثل يعني هذا الشخص الذي يسرع في صلاته أن تنصحه برفق ولين، تتلطف معهم، فقد يكون تعود من خلال بيئة معينة عاشها أو من خلال جهل مثلا، وتخبره بأن خاصة إذا أما الناس، هذا هو الخطر هنا، إذا أما الناس فتخبره بأنه يقرأ في صفة صلاة النبي. والآن ولله الحمد حتى مترجمة إلى لغات صفة صلاة النبي عليه الصلاة، واجتهد كثير من العلماء في بيان صفة صلاة النبي وسلم، ولك الأجر والثواب فيها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو زايد يقول شخص صلى إلى غير القبلة لمدة أسبوعين، يقول أخبره الشخص أن يعني في مكان العمل أن هذه هي جهة القبلة، بعد أسبوعين يقول تبين له أن الاتجاه خطأ.
الحمد لله، إذا كان الشخص قد اجتهد بحيث أنه سأل واستعمل مثلا الأجهزة الذكية والتطبيقات الحديثة وأيضا أكد له شخص آخر بأن هذه القبلة، ثم تبين بأنه على خلاف القبلة، لا شيء عليه ما دام أنه اجتهد. أما إذا كان فقط اعتمد على قول إنسان وهو لا يثق مثلا ولا يعرف هذا الإنسان، وجرد هكذا قال أين القبلة، قال هكذا، فعليه أن يعيد هذه الصلوات، لأن استقبال القبلة من أهم شروط الصلاة.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول ما حكم زيارة النساء للمقابر وهل لها وقت معين؟
الحمد لله، أو بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر فيها بحث وكلام ثم أذن في ذلك، فمن يمنع زيارة المرأة للمقابر يقول بأن النسخ النهي عن الزيارة خاص بالرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، قال هذا للرجال، ودليل المنع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، في لفظ لعن زائرات القبور. وأما من ذهب إلى الجواز، جواز الزيارة، فقالوا بأن النسخ عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الرجال والنساء من زيارة القبور ثم أذن لهم، وقالوا بأن اللعن هذا كان في الأمر الأول قبل النسخ. ومن أهل العلم ذهب إلى جواز زيارة المرأة للمقابر ولكن بشكل غير مبالغ فيه، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات، وزوارات فيها صيغة مبالغة، فقالوا إذا كانت تزور أحيانا لا بأس، لكن جاءت رواية أخرى صحيحة لعن زائرات القبور. اللي يظهر لي والله أعلم أن المرأة لا تزور المقابر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولا نحتاج الآن إلى بيان الوقت أو اليوم مثلا. وعموما زيارة المقابر للرجال لا ليس لها وقت محدد ولا زمان ولا مثلا وقت معين، وهي في كل وقت.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أم محمد فضل الشيخ تقول إذا الزوجة أخطأت في الحديث مع زوجها وغضب الزوج اعتذرت له لكنه لم يسامحها ثم نام، هل تلعنها الملائكة؟
الحمد لله، بالنسبة لما ورد في لعن الملائكة للمرأة، هي في حالة إذا دعاها الرجل إلى فراشه، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، يعني من دون عذر، من دون عذر فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كانت المرأة قد أخطأت في حق زوجها مثلا ثم اعتذرت منه ولم يقبل ذلك، فلا تدخل تحت هذا الوعيد، لا تدخل تحت هذا الوعيد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، هل معنى ذلك أن باقي السور تستطيعها البطلة؟
الحمد لله، الجواب لا، ولكن هذا يأتي ضمن قاعدة القرآن، وأيضا هو يجري على لغة العرب في بيان فضل الشيء والتأكيد عليه وبيان أثر هذا الشيء. ولذلك قراءة سورة البقرة جاء النص بأنها تكون في البيت ولا تستطيعها السحرة، وليس معنى هذا أن السحرة أو الشياطين يستطيعون على بقية القرآن، لا، هذا من باب يعني التنبيه على الشيء وذكره وتخصيصه. فتخصيص قراءة سورة البقرة أن تقرأ في البيت وذلك لما اشتملت عليه، فالمتأمل في سورة البقرة يجد بأنها جمعت كل ما في القرآن، كل ما في القرآن من الأحكام ومن القصص ومن يعني في الغالب، فلذلك استحقت هذه المكانة.
لك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا لم يسمع المصلي خطبة الجمعة ويقول أدرك الدعاء، هل يصلي ركعتين أم أربع؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا لم يسمع خطبة الجمعة وكان في داخل المسجد يجب عليه أن يصلي بصلاة الإمام، ولا يجوز له أن يصلي أربع ركعات، وإنما يتابع الإمام ويصلي ركعتين، وهو معذور بعدم سماعه خطبة الجمعة لكونه بعيد عن الإمام، بعيد عن الميكروفون، بعيد عن السماعات، أو لكونه غفل مثلا، لكن لا يجوز له أن يصلي أربع ركعات، إنما يتابع الإمام ولا يخالفه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول رأيت في ابنها و قد كتبت ودعتك الله لو ما لي رضا، فهل يعني يؤثر على ابنها في قبره ليعذب عدم رضاها؟
ماذا قالت؟
يعني ودعتك الله لو ليس لي رضا، لم ترضى عن،
تقول لابنها يعني.
نعم، توفي
توفي الابن. على العموم الحمد لله، على العموم بالنسبة لدعاء الأم على ابنها أو لابنها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد يعني الأم أو الأب على ولدها أو على ولده، أو دعوة الوالد لولده. وأما إذا كان قضية الدعاء بهذه الطريقة إذا كنت أو لو كنت، هذه أشياء تعلق يعني معلقة، لكن عموما لا يجوز للأم أن تدعو على ابنها ولا للأب أن يدعو على ابنه، وخاصة أن يعلق هذا حالة الوفاة، إذا كنت غير راضي عنك فالله كذا أو شيء من هذا القبيل، ينبغي تجنب هذه الألفاظ.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
بارك الله فيك.
الله يحفظ محمد.
لو سمحت شيخنا، أحيانا بيكون الواحد بعد الصلاة المكتوبة في المسجد بيكون يصلي السنة بعد المغرب العشاء، فبيجي أحد الناس يعني متأخر وبنبه كتفك مثلا إنه بده يدخل معك بصلاة جماعة، وأنا بكون عارف إنه بصلي المغرب أو العشاء، أنا بسلم الركعتين يعني لما بخلص السنة وهو بيكمل، هل هذا الشيء مقبول يعني صحيح؟
إن شاء الله.
أشكرك.
جزاك الله خير محمد. أسمع إن شاء الله الرد. هنا فضل الشيخ يوضح سؤال السابق، يقول قصدها أنه ليس لرضا، يعني الرضا بالمكتوب بموته.
تقول ليس لرضا بالمكتوب،
يعني ليست راضية بموته.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لا شك بأنها ارتكبت ذنبا عظيما وخطأ كبيرا، وهذا فيه اعتراض على قدر الله وعدم رضا بقضائه، ولا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يقول نحن غير راضين عما كتب الله وغير راضين عن قدر الله. هذا كلام خطير جدا، يؤثر على عقيدة الإنسان، ويجب على المسلم أن يصبر عند الصدمة الأولى، ولا يجوز له أن يقول الهجر وأن يتفلت في الكلام ولا يسيطر على تصرفاته، فإن رب كلمة قالها الإنسان أو بقى الدنيا وأخرى، رب كلمة قالها الإنسان خسر فيها الدنيا والآخرة. فيجب على هذه الأمة أن تتوب إلى الله وأن تعلم بأن ما عند الله لولدها خير مما هو في الدنيا كلها. ما عند الله عز وجل خير لولدها. الآن هي تتمنى ولدها ما مات، وولدها يمكن الآن يتمنى أن لا يرجع للدنيا. إيش يبغى في الدنيا؟ دار النكد والهم والغم والأحزان والأعراض والأمراض والابتلاءات. الجنة نعيمها دائما وظلها. فعليها أن تستغفر وأن تتوب وأن تندم على مثل هذا الكلام وأن تنتبه لعمرها وحالها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت ميثت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ. بالنسبة لتسليم أمور لله، يعني أنه أنا أي شيء بيصير بالحياة الخير أو الشر كتير عندي يعني بسلم لله وبكون مبسوطة بالنتيجة شو ما كانت، بس موضوع بالآخرة يعني والحياة الآخرة أنه ما يكون أنه بالنسبة للزوج حيتجوز حدا يكون عنده حور عين وهيك الموضوع، فهي ما بيكون فيه أنه غل وهيك، بس الموضوع مش قادر أنه سيطر على الفكرة نفسها أنه تكون أنه هيدا هي فكيف واحد يسيطر على هيك أفكار أو شو راح تفكر
إن شاء الله. ذات الله خير ختمي تسمعين إن شاء الله جاب حياة إن شاء الله. قال مخر نفس شيخ سؤال محمد، يقول إذا انتهيت يقول من المكتوبة كنت أصلي السنة بعد المكتوبة، دخل شخص وأتم بي ويقول أنه سأسلم بعد الركعتين وهو سيكمل باقي الركعات.
الحمد لله، حرج أن يتم المسبوق، أن يتم أحد المسبوقين بالآخر، أن يتم المسبوق بالمتنفل، أن يتم المفترض بالمتنفل، كل هذا دلت عليه الأدلة الصحيحة ولله الحمد والمنه. نعم.
ذاك الخير فضيلة الشيخ، معنا أبو زايد، تفضل. نعم تفضل تفضل أبو بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر، تفضل.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
أنا أمرك سؤالي فضيلة الشيخ.
نعم.
بخصوص يعني في الصلوات المكتوبة، هل هناك سور معينة تقرأ أو آيات معينة كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثلا يعني في صلاة الفجر، في سنة الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله واحد. فمثلا في الصلوات المكتوبة أو في حتى في السنن مثلا صلاة الضحى أو قيام الليل، ولا ما تيسر من القرآن؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. ميثاف الشيخ تسأل عن أو تقول أنها تسلم جميع الأمور لله عز وجل خير وشر، لكن تقول فكرة أن الزوج في الآخرة يكون عندهم من الحور العين، تقول لا أستطيع تقبل هذه الفكرة.
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب أن تعلمي بأن ما في الآخرة من الأحوال والأمور يختلف عن الدنيا تماما، ومما يؤسف له أن بعض الناس الآن يقيس ما في الدنيا على الآخرة، وهذا غلط. ولذلك الدنيا هي دار الأحزان والأمراض والابتلاءات والمفاجآت والفصول والغيرة والحسد والحقد والقتل والنميمة، وهذه دار الدنيا. الآخرة ليس فيها شيء من هذا. حتى ما بين الأعداء من المؤمنين الذين استحقوا الجنة ينزع الله جل وعلا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الغيرة هذه التي تكون بين النساء هذه تنتزع يوم القيامة، لا يكون هناك شيء من أمور الغيرة. الفاكهة التي في الجنة تختلف عن فاكهة الدنيا، إنما هي أسماء كما قال ابن عباس. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في يقول عن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك للأسف يعني مثل الأخت الفاضل أو غيرها كثير يعتقدون بأن اللي في الآخرة هو نفسه الذي في الدنيا. إذا لماذا الآخرة؟ إذا كان نفس أحوال نعيم الدنيا هو نفسه نعيم الآخرة، لماذا الآخرة؟ يبقون في الدنيا وينعمهم الله. ليس في الآخرة شيء مما هو في الدنيا، لا اللحم لحم طير مما يشتهون، ولا نوعية الذهب ولا الفضة، حتى الأنهار نهر من خمر ونهر من لبن ونهر من عسل، هؤلاء كل أنهار تختلف عن عسل الدنيا وخمر الدنيا. الثياب هذه التي لأهل الجنة ليست من مثل ثياب الدنيا هذه، وإنما تخرج الثياب من أكمام الأشجار. الجنة ليس فيها حزن، ليس فيها غيرة، ليس فيها حسد وتنافس. الجنة نعيمها دائم. لذلك الإنسان الآن لو سافر إلى منطقة سياحية جميلة أنهار وأشجار وكذا، مع مرور الوقت يشعر بملل، يعني تكرر عليه المنظر. هذه الحالة تنتزع من الناس يوم القيامة، ينتزع منهم. ولذلك الجنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. فلا يجوز يا أخت الفاضل أن نقيس أحوال الدنيا على أحوال الآخر أو أحوال الآخر على أحوال الدنيا. مسألة أخرى، أنت مصدقة بالله ومؤمنة به، مصدقة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومؤمنة به، الواجب عليك يا أخت الفاضل التسليم لله ولرسوله. يعني أنت تقولين أنا أؤمن بأن الله هو الذي خلقنا وهو خالق الجنة والنار وهو الذي بعث الأنبياء وأنزل الكتب وهو الذي من علينا بالإسلام، يجب عليك أن تصدقي بكل ما يخبر الله عز وجل به وأن تؤمني به. ومن أصدق من الله حكما، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. النبي عليه الصلاة والسلام آمنت به وصدقت به على أنه رسول واتبعته، يجب أن تصدقي وأن تسلمي له. ولذلك يقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأكبر مشكلة في هذه المسألة خاصة عند خواتنا النساء فيما يتعلق بحور العين اعتقادها بأن والله ستنتقل معها صفة الغيرة يوم القيامة، وأنها ستنافس الحوريات أو تنافس بقية الزوجات. أختي الفاضل هذه الغيرة ستنطفئ وستذهب، ويبقى الناس في الجنة في نعيم لا يفكرون بمثل هذا التفكير الدنيوي الطيني السفلي الذي ربما ينقدح في أذهان بعضنا. ولذلك أنت سلمي لأمر ربك جل وعلا وخذي هذه القاعدة معك، أن الآخرة تختلف بالكلية، حتى الأجساد والأجسام. طول الإنسان في الجنة 60 ذراعا على طول آدم. العجائز يرجعن إلى شابات أبكار، عربا أترابا أبكارا، يرجعون إلى شابات. ما أحد يدخل الجنة وهو كبير في السن أو مريض أو كذا. فلذلك الغل والحسد والحقد والغيرة والكراهية كل هذه تترك في الدنيا، وأما الجنة فهي نعيم ليس بعده نعيم.
بارك الله فيكم فالشيخ. معنا أخم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخم صبح.
مرحبا. طال عمرك، عندي سؤالين. السؤال الأول هو بخصوص الحجر الأسود، هل هذا الحجر يعني عندما نزل من الجنة كان أبيض، ونسمع أن يقول أن ذنوب البشر هي خلتها أسود، فكيف صار أسود بالذنوب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يوم القيامة طبعا كل الناس اللي في الجنة على عمر سيدنا عيسى 33 سنة، فكيف الأب يعني يلتقي بولده، أو الأعمار هذه مثلا تسلسل في العائلة، الأب والجد والابن، هل يتلاقوا في نفس العمر ولا يتعارفوا ولا كيف يعني؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. خمسة صبحت اسمع ان شاء الله رد. ابو بدر فصيخ يسأل عن هل في الصلاة المكتوبة سور معينة تقرأ وآيات معينة؟
الحمد لله. طبعا بالأصل أن الإنسان يقرأ الفاتحة لأن هذا هو الركن من أركان الصلاة. وأما بالنسبة لما زاد عن الفاتحة فهي سنة، ولذلك قراءة ما زاد عن الفاتحة هو سنة من سنن من سنن الصلاة وليس من فرائض الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبدالعزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبل. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.